الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى البرهان الثالث من براهين التي تذكر لبيان منجزية العلم الإجمالي عند الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، حيث ذكرنا أنه العلماء عندما أرادوا أن يبينوا منجزية هذا العلم ذكروا براهين. كان البرهان الأول هو عبارة عن دعوة وجود علم إجمالي بين متباينين، وأن المكلف يعلم إجمالا إما بوجوب صلاة مؤلفة من 10 أجزاء أو وجوب صلاة مؤلفة من 9 أجزاء، وهو علم إجمالي منجز. وقد رددنا على هذا الكلام ببيان وجوه 4 للرد عليه، وكان حاصل نتيجة الماتن أنه أصلا لا علم إجمالي في المقام بلحظ ما يتنجز في العهدة. البرهان الثاني كان عبارة عن دعوة المنجزية من طريق آخر، وذلك عن طريق بيان أن ما نحن فيه في حقيقته من موارد مسألة الشك في المحصل للغرض، بمعنى أنه هناك غرض للمولى لابد من تحصيله. أشك في أن الذي يحصله 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فحينئذ لابد من الاتيان بالعشرة لكي أحصل هذا الغرض. وأجاب عنه الماتن أنه كما هناك شك بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كأيضا هناك يمكن أن يصور الأقل والأكثر بلحاظ الغرض ونجري البراءة عن الغرض الزائد المحتمل لزوم تحصيله، مضافا إلى أنه المتنجز من الملاك والغرض ما وصلني من التكليف. وطالما أنه إذا أجريت البراءة عن التكليف فأجريت البراءة عن لوازمه وهو تحصيل الغرض. البرهان الثالث هو نفس الطريقة لكن بعبارة أخرى، وهو مبني على أن نفهم حقيقة الوجوبات الضمنية فعلا. كما تعرفون يا إخوان أنه قد تقدم معنا فيما مضى، أو تقدم معكم في الحلقة الأولى ونحن نبهنا عليه في أكثر من مقام، أنه حقيقة الوجوب الضمني اللي هو الوجوب الذي ينحل على الأجزاء. مثلا واحد عنده كان هناك وجوب للصلاة، فينحل على كل جزء من أجزاء الصلاة وجوب ضمني أو حكم ضمني فعلا. هذا مثلا الركوع واجب الوجوب الضمني، الفاتحة، السورة، الركوع، السجود إلى آخر الأجزاء، كل جزء من الأجزاء واجب بالوجوب الضمني على أن يكون المجموع واجبا بالوجوب الاستقلالي. من تميزات الوجوبات الضمنية أو أحد ما يميز الوجوب الضمني وفرقه عن الوجوب الاستقلالي أن الوجوب الضمني نحو وجوبات مترابطة. ما معنى وجوبات مترابطة؟ أنها تطاع معا وتعصى معا، بحيث أن المكلف إذا ترك جزءا من الأجزاء كأنه لم يأتي بأي جزء من هذه الأجزاء، ولا يمكن له أن يكون مطيعا إلا إذا أتى بتمام الأجزاء. فمن تعمد لترك تسبيحة من تسبيحات الصلاة الواجبة كأنه لم يصلي أبدا، كأنه لم يكبر ولم يقرأ ولا شيء. من ترك مثلا بالنسبة للصوم، الواجب في الصوم هو هذا مجموع الوقت، فكل جزء من أجزاء الصوم أو كل جزء من زمان النهار هو واجب بالوجوب الضمني. من ترك لحظة من لحظات النهار مفطرا عمدا فكأنه لم يأتي بالصوم أبدا فعلا. ليش؟ لأنه يقولون هذه الوجوبات الضمنية هي وجوب واحد استقلالي، تعبر عن وجوب استقلالي واحد بمجموعها، تعبر عن وجوب استقلالي واحد لها طاعة واحدة ولها عصيان واحد. فالوجوبات الضمنية إذن وجوبات مترابطة لا تسقط إلا بالإتيان بتمام الأجزاء وتعصى بترك جزء واحد. إذا تذكرتم هذه المقدمة المبينة بالحلقة الأولى، نذكر هنا نبين هنا في المقام تطبيقها على ما نحن فيه. نقول أنت ماذا قلت لنا لتتذكر في الوجه الثاني في الرد على البرهان الأول؟ قلتم لنا بأن أنا أعلم بأن هناك وجوبا ضمنيا، وجوبا تعلق في ذمتي، فأنا أعلم بأن 9 واجبة على كل تقدير، أنا أعلم بأن الأقل واجب على كل تقدير، وأنا أشك بوجوب الزائد. طب هذا الأقل الذي يجب على كل تقدير، لو كان الواجب هو الأقل لكانت 9 واجبة بالوجوب الاستقلالي، ولو كان الواجب هو الأكثر فهذه التسعة واجبة بالوجوب الضمني. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنك أنت تعلم أن ذمتك اشتغلت بالتسعة. ركزوا معي، أنا أعلم يقينا بأن ذمتي اشتغلت بالتسعة. عندما قمت وأتيت بهذه التسعة التي أعلم يقينا اشتغال ذمتي فيها، أنا لم أحرز الفراغ اليقيني. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن الواجب عند المولى هو الأكثر، وإذا كان الواجب عند المولى الأكثر فهذه التسعة لا تعد طاعة إلا إذا ضممت إليها الجزء العاشر، لما قد ذكرنا عما قريب من أن الواجبات الضمنية سنخ وجوبات لا تطاع إلا إذا أتيت بتمام الأجزاء. فأنت عندك يقين، عندك علم يقيني بأن ذمتك اشتغلت بالتسعة، وشك في أنه عندما أتيت بهذه التسعة هل فرغت ذمتي منها أو لم تفرغ ذمتي منها، فلا بد من الاتيان بالجزء العاشر لكي أفرغ الذمة. فنستطيع أن نطبق قاعدة الشك في المحصل أو الشك في مفرغ الذمة، ونطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحينئذ لابد من الاحتياط والاتيان بالعشرة، لأنه طريق وقنطرة ومقدمة علمية لتحصيل الفراغ اليقيني فعلا. هذا هو حاصل البيان. البرهان الثالث، إذا البرهان الثالث قبل معانا أن أنا لا أعلم إلا باشتغال تسعة في ذمتي. أنا أعلم لا أعلم إلا أن تسعة بذمتي، لكن عندما آتي بتسعة أنا لم أعلم بأن ذمتي قد فرغت، لأنه في احتمال أن يكون واجب عشرة، وإذا كان واجب عشرة فهذه التسعة وجودها كعدمها باعتبارها وجوبات ضمنية حينئذ، فأنا لم أعلم بفراغ ذمتي يقينا، فلابد من الاتيان بالعاشر لتطبيقا لقاعدة الاشتغال فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله إن وجوب الأقل، البرهان الثالث، إن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، وهو مردد بحسب الفرد بين كونه استقلاليا أو ضمنيا. بين كونه استقلاليا لو كان الواجب الأقل، أو ضمنيا لو كان الواجب هو الأكثر. وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالأقل، أن أعلم أن الأقل أن التسعة اشتغلت ذمتي، فلو اقتصرت على الاتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه ضمنيا لحصول الامتثال، ولا على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا. لماذا؟ لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا، يعني تشتغل الذمة فيها بها معا وتسقط وتفرغ الذمة عنها معا، تطاع وتشتغل الذمة بها آن واحد. فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها، وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته، فلا بد له من الاحتياط. وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب زائد، حتى تقول لي تجري البراءة عن الزائد. مرحبا براءة، أنا هذا الاحتياط سببه ماذا؟ أنك علمت بأن تسعة اشتغلت بها ذمتك، وهذه التسعة لا أفرغها إلا إذا أتيت بالعشرة، لا أحرز فراغ ذمة إلا إذا أتيت بالعشرة. ما في له معنى كلمة براءة عن الزائد. أنا علمت بأن التسعة اشتغلت بها ذمتي، وحتى أحرز الفراغ اليقيني لابد من الاتيان بالجزء العاشر. وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب زائد حتى يقال إنه شك في التكليف، بل إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. انسوا العلم الإجمالي كله، يعني كأنه يقول لك الماتن انسى العلم الإجمالي. أنت هذا مورد، افترض أنه لم ينعقد علم إجمالي، أنت ألا تعلم أن ذمتك مشتغلة بالتسعة؟ نعم أعلم أن ذمتي مشتغلة بالتسعة. كيف تحرز فراغ ذمتك إذا أتيت بالتسعة لوحدها؟ لعلك لم تفرغ ذمتك، أنه لعل الواجب عشرة وهذه وجوبات ضمنية، فلا بد من الاتيان بالجزء العاشر لكي تحرز الفراغ اليقيني. والجواب، هذا الجواب تقدمت الإشارة لهذه النقطة المطروحة في هذا الجواب، ومذكورة في كلمات جملة من الأصوليين منهم السيد الخوئي على ما أرسلت لكم في الرسالة. فعلا هذا المطلب مقبول عند الأصوليين إلى حد ما. ركزوا مع الجواب ما هو بسيط جدا. الجواب: ليس كلما كان هناك شك في المحصل، شك في فراغ الذمة، جرت قاعدة الاشتغال. فإن الشك في فراغ الذمة عند الامتثال، يعني بعبارة أوضح، ليس كلما شككت في الامتثال جرت قاعدة الاشتغال، بل الشك في الامتثال له أحد سببين. في أحد السببين يكون مجرى لقاعدة الاشتغال، والشك في الامتثال بلحاظ الثاني يكون مجرى للبراءة. بعبارة أوضح، ما هو مأنوس أو ما لعله مأنوس في أذهانكم من أنه كلما وقع الشك في الامتثال جرت قاعدة الاشتغال خطأ. ليس كلما حصل شك في الامتثال جرت قاعدة الاشتغال، بل قد تجري قاعدة الاشتغال وقد تجري قاعدة البراءة. كيف نميز بينهما؟ نميز بينهما بلحاظ أنهما السبب للشك في الامتثال. طارة إنسان يشك في الامتثال بعد وضوح التكليف، يعني أنا أعلم بأن هناك صلاة الظهر توجهت إلي وأعلم ما هي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك شككت أنه يا عمي أنا صليت الظهر أو لم أصلي الظهر. هنا يكون الشك ناشئا من قصور في فعل المكلف، يعني المكلف لا يدري من نفسه أنه امتثل أو لم يمتثل، فهذا شك ناشئ من تقصير المكلف أو قصور وسهو من نفس المكلف. في هذه الصورة تستطيع أن تقول اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. لكن في مورد آخر يكون الشك في الامتثال ناشئا ومسببا عن قصور في بيان المولى، عن قصور في خطاب المولى، عن قصور في الدليل الذي وردني عن المولى. مو المشكلة عندي، أنا بعمل اللي بدك إياه، شو ما تقول لي أنا مستعد لصنعه فعلا، لكن أنت خطابك هو الضعيف، أنت خطابك هو القاصر، أنت خطابك هو المردد، مو مشكلة من عندي، المشكلة من عند خطابك. فأنا عندما أشك في الامتثال مشككت في الامتثال لتقصير مني، لأنه أنا ما علمت بماذا أتيت، أنا عارف بماذا أتيت، لكن خطابك خطاب قاصر، ففي هذا المورد الشك في الامتثال يكون مجرى لقاعدة البراءة. وما نحن فيه من القبيل الثاني، لأنه أنا عندما أقف وأقول عندي شك في الامتثال، شو سبب الشك في الامتثال؟ السبب الشك في الامتثال تردد خطاب المولى بين كونه الأقل أو كونه الأكثر، لذلك في هذا المورد تجري قاعدة البراءة ولا تجري قاعدة الاشتغال إلا إذا كان الشك ناشئا ومسببا من قصور في فعل المكلف أو من سهو عند المكلف مع وضوح الخطاب. أما كلما كان الشك في الامتثال ناشئا من ضعف في البيان، من ضعف في الخطاب، فهذا يكون شك في التكليف ومجرى لقاعدة البراءة. وإلى هذا أشار الماتن رحمة الله تعالى عليه بقوله: إن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك من الإتيان بمتعلقه. يعني بس منشأ الشك أنه أنا ماذا أتيت، هل أتيت بما أمرني أو لم أتي بما أمرني، فالمشكلة مشكلة أنه أنا لم أعلم بماذا أتيت. إذا كان الشك ناشئ بأنك لم تعلم بماذا أتيت، نعم هنا مجرى قاعدة الاشتغال، وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتي بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلقه إلا الأقل، وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته بناء على الأكثر، عدم عن سقوطه عن وجوب الزائد. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط الوجوب الأقل بوجوب زائد إذا كان الواجب هو الأكثر. ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط الوجوب الأقل، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ عن وجوب الزائد. شوف العبارة بس بالإشارة، هذه كلمة لا بمعنى إشارة إلى إشكال ورده. قد واحد يقول ماذا؟ يقول أنت ماذا قلت الآن؟ قلت بأنه هناك خطأ، أنا أتيت بتسعة أجزاء، أشك بأنه فرغت ذمتي أو لا، أجري البراءة عن الزائد، فإذا ذمتي قد فرغت من التسعة. أنت عم بتقول هكذا أنه أنا أعلم إجمالا بوجوب تسعة أجزاء وأشك بوجوب جزء عاشر، هذا العاشر لو كان واجبا لما فرغت ذمتي، أجري البراءة عن العاشر وحينئذ أحرز أن ذمتي قد فرغت. هذا أصل مثبت، لأنه أنت لازم جريان الأصل عن الزائد، البراءة عن الزائد، فراغ ذمتك، هذا اسمه في الاصطلاح أصل مثبت، لأن البراءة عن الزائد لازمها العقلي أن تكون ذمتك قد فرغت. الماتن ماذا يقول؟ يقول لا، مو هكذا المقصود أبدا، لا يقصد في المقام الأصل المثبت، بل أنت غاية ما أنت مطالب به تحصيل ما اشتغلت به ذمتك. ما هو الذي اشتغلت به ذمتك؟ تسعة، ذاك الزائد لم تشتغل به الذمة. أنت لا يجب عليك في مقام طاعة المولى، ركزوا معي العبارة هذه، لا يجب عليك في مقام طاعة المولى أن تحرز أن ذمتك قد فرغت، مش واجبك أنت، كل ما هو واجب عليك ماذا؟ أن تأتي بما أمرك به المولى. ماذا أمرك المولى؟ أمرني المولى بتسعة أجزاء، أشك بالعاشر، أجري عنه البراءة. أما أنه لازم الإتيان الفراغ الذمة وعدم فراغ الذمة، هذا ما لي علاقة به، أنا هذا علاقة بالمولى، أنا كل ما هو يدخل في عهدتي نفس أن آتي بما دخل في العهدة. هل لازم ذلك فراغ الذمة وعدم فراغ الذمة؟ هذه أمور قهرية تكوينية، أنا مش مرتبطة بتكليفي أنا كمكلف. فأنا كمكلف أقول دخلت في ذمة التسعة، أتيت بالتسعة، أشك في أن جزء عاشر أو لا، أجري براءة عن العاشر. هل فرغت ذمتي أو لم تفرغ ذمتي؟ ما لي علاقة أنا، أنا اللي بيهمني فقط أن أستطيع أن أحتج على المولى يوم القيامة وأقول له أنا أتيت بما في العهدة. أما هل واقعا أنا أتيت بما في العهدة وفرغت ذمتي واقعا أو لا، هذه أمور خارجة عن الخطاب والتكليف. لذلك قال لا بمعنى أن ذلك الأصل يعني البراءة عن الزائد يثبت سقوط وجوب الأقل حتى تقول لي هذا أصل مثبت، بل بمعنى أنه البراءة عن الزائد يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من الوجوب الزائد. منك مضطر تقولها، انت قولها خذ راحتك، بس انت منك مضطر تقولها. لا يجب عليك ان تخاطب الناس تقول فرغت ذمتي قطعا، انت واجبك ان تأتي بما توجه اليك من خطاب. هل هذا فرغت ذمتك او لا ما تدري، يعني بعض الاحيان انت مثلا هلأ بالخطابات الشرعية وتقليدك للمرجع او مشاكل ذلك، يعني انت بتحرز ان كل ما فعلت فعلا قالوه فرغت ذمتك، لعله ما فرغت ذمتي، شو يعني شو يدريني اذا مطابق للواقع او لا، لعل الذمة تبقى مشغولة. لكن أنا بيهمني ماذا في مقام الاحتجاج؟ أنه أنا أتيت بما توجه إلي من تكليف، هل أدي بس أنا الخطاب المنجز علي أتيت به، هل هذا هو مفرغ للذمة أو غير مفرغ للذمة؟ هذه أمور أخرى غير مرتبطة بي كعبد مكلف فعلا. يعني أستطيع أن أحتج على المولى وأقول له بأنه أنا ميت متكلفا بهذه الأمور الواقعية فعلا. هذا هو حاصل البيان الذي ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه في البرهان الثالث. البرهان الرابع، اللي عنده سؤال يتفضل.
إنما يكون ده بمعنى أن ذلك الأصل يثبت السقوط وجود الأقل، هذا السقوط بسبب الامتثال صحيح؟ أو يلازمه الامتثال، سقوط بمعنى الامتثال هنا نعم؟
السقوط لفراغ الذمة يعني.
كيف يسقط؟ يعني السقوط ليس بسبب
بلي يعني ببركة أمرين. أنت لازم جريان الأصل عن الزائد أنك أنت غير مخاطب بالزائد، وأن كل ما وأنك أتيت بما هو مأمور به، بما أنت مأمور به، فذمتك قد فرغت. فلازم بلي البرهان الرابع في المقام. هذا البرهان الرابع والخامس والسادس لو حذفها الماتن والله كان ريحنا فعلا. هذه البراهين الثلاثة الآتية براهين بالواقع مش براهين كلية، براهين تعبر عنها براهين مبنائية أو براهين جزئية، يعني على بعض الموارد وبعض الخصوصيات. يعني والماتن طرح المسائل بطرق واقعا محل إشكال ومحل تعملكم مشاكل ذهنية على كل حال. بس على كل حال نحن نطرحها بهدوء ونحاول نوضحها من دون أن نتوسع كثيرا في هذه المسائل حتى نوضحها بدقة، لعله في أماكن أخرى تتوسع فيها أكثر. بس ما أريد التنبيه عليه أن هذا البرهان الرابع هو مذكور أو مستفاد من كلمات المحقق العراقي، والمحقق العراقي عندما ذكره مثل له بمثال. الماتن رفض أن يذكر مثال العراقي وأراد أن يطرح علينا مثالا جديدا، لهو هذا المثال المطروح في الكتاب الذي نقرأه إن شاء الله تعالى. يعني أعقد ما في البحث المثال اللي ذكره الماتن وشو علاقته ببحثنا. فعلى كل حال يعني العراقي ذكر مثالا لهذا الإشكالية لهذا البرهان. الماتن باعتبار أنه رأى بأن مثال العراقي غير صحيح، لأنه مثال العراقي يمكن تجاوزه بقاعدة لا تعاد، فأراد الماتن أن يقترح مثالا جديدا اللي هو حنقرأه نحن إن شاء الله تعالى. بس ركزوا معي، نمشي فيه درجة درجة. أولا افترضوا أن هناك مكلفا قام وقال الله أكبر، فقرأ تكبيرة ملحونة. بس هذه شوية أكبر، ما أدري كم، أكثر من ملحونة. قال طب يا أخي، قال الله أكبر، قال الله أكبر، يعني فتح ولم يضم، فتح ولم يضم، فتكبر تكبيرة ملحونة. عندما قام وكبر التكبيرة الملحونة وقف بينه وبين نفسه، هل هو مجتهد هذا؟ يعني أول مرة بيجتهد بحياته كان صراحة. فأقول هل هذا وقف بينه وبين نفسه الآن هو حالة التكبيرة؟ قال هكذا، قال أنا صلاتي، هل هذه التكبير، هل التكبيرة التي قرأتها تكبيرة مجزية، أو أن التكبيرة التي قرأتها وجودها كعدمها؟ فهو حصل عنده شك أن قول الله أكبر هل هذه تكبيرة صحيحة، فأنا الآن يجب علي الإتيان من القراءة إلى التسليم، أو لا يجب علي إعادة الصلاة والإتيان من أول التكبير إلى آخر التسليم؟ صار عنده علم إجمالي، إما أنه يجب عليه سائر الأجزاء بعد التكبير، أو يجب عليه إعادة الصلاة وكل الأجزاء مع التكبير. من الأقل ومن الأكثر؟ واضح. إذا كان التكبيرة مجزية فالواجب علي قراءة إلى التسليم، أما إذا كان الواجب علي الأكثر فالواجب علي إعادة التكبير زائد سائر الأجزاء. فإذا كان على تقدير كون تكبيرة مبرئة للذمة فالآن ذمتي مشتغلة بالأقل، وعلى تقدير كون تكبيرة باطلة فأنا ذمتي مشتغلة الآن بالأكثر. ومن هنا الماتن أدخل هذا البحث في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. واضح المثال؟ أحسنت. هذا المثال مبني على مبنى فقهي. هذا المثال هلأ حصوره مبني على مبنى فقهي. ما هو المبنى الفقهي؟ أن نقول بحرمة إبطال الأعمال. كما تذكرون قرأتموها في الروضة هذه المسألة، هناك قاعدة حاول الفقهاء أن يستفيدوها، طارة بدعوى الإجماع وأخرى بدعوى قولي بالاستفادة من قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، مع أن الآية ما لها علاقة بالبحث. فعلى كل حال طارة بدعوى الإجماع وطارة بدعوى لا تبطلوا أعمالكم، أنه يحرم إبطال الأعمال مطلقا، أو يحرم إبطال العبادات. يعني من بدأ بصلاته يحرم عليه قطع الصلاة، من بدأ بصومه يحرم عليه قطع الصوم إلا إذا كان في أدلة خاصة، من بدأ بالحج يحرم عليه قطع الحج، وهكذا. فإذا الواجبات عندما تأتي بها يحرم عليك إبطالها وقطعها، بل يجب عليك ماذا؟ إتمامها إلى آخر الجزء فعلا. لذلك بس يكون عندك شك في عدد الركعات بين 2 و3، يفتي كثير من الفقهاء بحرمة القطع، وأن يجب عليك أن تكون قد تعلمت طرق علاج الشكوك لكي تطبق طرق هذه العلاجية فعلا. وهكذا يفتون المشهور أو أكثرهم يفتون بهذه الفتوى. نعم بعض العلماء عنده يجوز لك أن تقطع صلاتك، سأحكي بحكي على المعروف بين الفقهاء أنه لا يجوز لك أن تقطع صلاتك، بل يجب عليك أن تكون قد تعلمت أحكام الشكوك لكي تطبق أحكام الشكوك بين الركعات. إذن عندنا قاعدة لابد أن تكون مبنية عليها البحث، هي حرمة إبطال الأعمال، فلنطبقها إذن على ما نحن فيه. أنا قلت الله أكبر، بعد ما قلت الله أكبر شككت، هل واجب علي الآن الأقل أو واجب علي الإعادة؟ هذا العلم الإجمالي بحقيقته ودقته عبارة عن هكذا: إذا كانت تكبيرة صحيحة فأنا يحرم علي قطع هذه الصلاة ويجب علي إتمامها، وإذا كانت تكبيرة باطلة فيجب علي الإعادة. فأنا عندي علم إجمالي بين حرمة القطع ووجوب الإتمام من جهة، وبين وجوب الإعادة من جهة أخرى، وهذا علم إجمالي منجز. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. فنقرأ المثال. قال الماتن رحمة الله عليه: البرهان الرابع، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها، مش مطلقا بس بهالواجبات التي يحرم قطعها، حتى أقول أنا عندي علم إجمالي إما بحرمة القطع ووجوب الإعادة أو بوجوب حرمة القطع ووجوب الإتمام أو بوجوب الإعادة. وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة قال الله أكبر وشك في كفايتها، حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد الذي بدأ به، يعني وجوب التمام إتمام، لأن الجزء، شوف العبارة، لأن الجزء هيدا الله أكبر إن كان يشمل الملحونة حرم عليه قطع ما بيده، وإلا وجبت عليه الإعادة. من الأقل ومن الأكثر؟ الأقل هو شو؟ حرم عليه قطع ما بيده ووجب الإتمام، هذا شو منسميه؟ الأقل. وإلا وجبت عليه الإعادة، هذا هو الأكثر. واضحة؟ فلا بد له من الاحتياط، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. فأنا عندي من جهة براءة عن الزائد، إذا أردت تقول أجر البراءة عن الزائد، أقول لك ما أنت عندك علم إجمالي بماذا؟ بحرمة القطع أو وجوب الزائد. عندك علم إجمالي إما بحرمة القطع ووجوب إتمام الصلاة أو بوجوب الإعادة والإتيان بالزائد، فعندك علم إجمالي دائر بين متباينين، إجراء البراءة هنا معارض بالبراءة عن حرمة القطع، فيتساقطان ويكون هناك علم إجمالي منجز. واضحة؟
في الاحتياج هو أن يصلي مرتين صحيح؟
يتم صلاته ثم يعيدها إن شاء الله تعالى، الله يبارك فيه. على كل حال يتم هذه الصلاة ثم يعيدها من أول وجديد، فعلا أنه علم إجمالي بين متباينين. الماتن عندما أراد أن يعالج هذا المطلب عالجه بهذه الطريقة، قال بأنه فلنرجع إلى الدليل الدال على حرمة قطع الصلاة. ما هو الدليل الدال؟ ما هي حدود الدليل الذي يدلنا على حرمة قطع الصلاة؟ يقول الماتن: حدوده أن تكون الصلاة على تقدير، لجزوا العبارة، أن تكون الصلاة على تقدير تماميتها صلاة مجزية، لا يحرم قطع كل صلاة، بل يحرم قطع الصلاة الذي لو أتممتها لكانت مجزئة. وإلا لو افترضنا أن الصلاة التي بين يديك لو أتممتها لم تعلم أنها مجزئة أو غير مجزئة، هذه لا دليل على حرمة قطعها. بعبارة أخرى، إن دليل حرمة إبطال الأعمال عمدة أدلته الإجماع، والإجماع دليل لبي وهذا الدليل اللبي لم يثبت ولم يقم إلا في الموارد أو قدره المتيقن حيث يكون العمل صحيحا محرز الصحة، تنعبر هذا التعبير أحسن لعله، حيث يكون العمل الذي بين يديك محرز الصحة. فإذا كان العمل الذي بين يديك محرز الصحة هنا نقول لك يحرم إبطال العمل. أما إذا كان العمل الذي بين يديك غير محرز الصحة، يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون باطلا، فلا يمكن أن يشمله دليل حرمة إبطال الأعمال، بل هذا العمل يجوز لك إبطاله. اتفقنا؟ إذا عرفتم هذه المقدمة الخارجية المرتبطة بمسألة حرمة إبطال الأعمال، فلنطبقها في المقام ونقول هنا إن فنقول هنا إن الدليل الذي ماذا قلت أنت بالعلم الإجمالي؟ قلت عندي علم إجمالي بوجوب الأقل من أجل حرمة إبطال الأعمال أو بوجوب الأكثر اللي هو الزائد. سؤال: متى يحرم إبطال؟ أنت عندما قلت الله أكبر، الله أكبر أو الله أكبر، عندما قلت الله أكبر هذا التكبير الملحونة التي قلتها أنت فعلا، الله أكبر مش معلوم أن تكون ملحونة، بس أنه من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني عندما قلت الله أكبر هذا عندما قلت هذه التكبيرة الآن عندما كبرتها، متى تستطيع أن تقول يحرم إبطال الصلاة التي بين يدي؟ إذا أحرزت أن هذه الصلاة ماذا؟ مجزية. متى تكون هذه الصلاة مجزية؟ إذا جرت البراءة عن الزائد. فحرمة إبطال هذه الصلاة فرع ماذا؟ جريان البراءة عن الزائد. فلا تتحقق حرمة للإبطال إلا إذا جرت البراءة عن الزائد، فالبراءة عن الزائد سابقة لماذا؟ لحرمة إبطال الأعمال. فلا يمكن أن يكون الأصل المؤمن عن إبطال الأعمال معارضا لذلك الأصل. نعيد العبارة، أنت شو كان علمك الإجمالي؟ علم الإجمالي أنه أنا أعلم إجمالا إما بحرمة إبطال الأعمال ووجوب الإتمام هذا الأقل، وإما بوجوب الإعادة اللي هو الأكثر الزائد. قلت الأصل المؤمن في الأول معارض بالأصل المؤمن في الثاني، باعتبار أن الأصل المؤمن عن الأقل اللي هو حرمة إبطال الأعمال معارض بأصل المؤمن عن وجوب الزائد، فيتساقطان ولا بد من الاحتياط بالإتمام والإعادة. نحن نقول لك متى يحرم إبطال الأعمال؟ إنما يحرم إبطال الأعمال إذا لم يجب عليك الزائد، وكانت هذه الصلاة صلاة مجزية، فجريان البراءة عن الزائد في رتبة منقح لموضوع حرمة إبطال الأعمال، وهو الذي يصحح لك صلاتك، وهو الذي يحرم عليك إبطال هذا العمل. فإذا كان جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني هو الذي ينقح حرمة إبطال الأعمال، فلا يمكن أن يكون الأصل المؤمن عن حرمة إبطال الأعمال معارضا له، لأنه في طوله ومتأخر رتبة عنه. وضحت؟ قال: ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة حرمة الإبطال لما هو أوسع من ذلك ولو من باب أنه دليل لبي. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة اللي هو التي كبر أولها تكبيرة ملحونة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، وإلا لتكون محرزة الصحة هذه، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع حرمة القطع أصلا معارضا للبراءة عن الزائد لأنه في طوله. لذلك في هذا المورد نقول تتم صلاتك ولا تعيد، تجري البراءة عن الزائد. هذا تمام الكلام في البرهان الرابع. البرهان الخامس يأتي إن شاء الله تعالى. اللي عنده السؤال يتفضل.